بسم الله الرحمن الرحيم. ورضي الله تعالى عنكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا الله سبحانه وتعالى بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. وثالثها مسح أي وصول التراب ولو بنحو خرقة، إذ لا يشترط خصوص المسح الذي هو إمرار اليد على العضو. الوجه ومر حده في الوضوء حتى ظاهر مسترسل لحيته، والمقبل من أنفه على شفتيه للآية. ورابعها مسح جميع اليدين مع المرفقين للآية أيضا، ولا يجب بل ولا يندب إيصال التراب منبت الشعر الخفيف في وجه أو يد لما فيه من المشقة، بخلاف الوضوء، ولا الترتيب في نقله لأنه وسيلة بل يسن. ووجب لمسح اليدين نزع خاتم وإن اتسع، ولا يكفي تحريكه لأن التراب لكثافته لا يصل لما تحته بخلاف الماء. وتفريج أو تخليل لتعميمهما بالمسح وتفريج أو تخليل لتعميمهما بالمسح وإنما يصح التيمم بشرط تقدم طهر جميع بدنه مقدور عليه من نجس لا يعفى عنه إذا وجد ماء يكفي لإزالة الخبث المقدور على إزالته، مسافرا كان أو حاضرا، وإن لزمت الحاضر الإعادة بكل تقدير. فشرط تقدم إزالة النجاسة لصحة التيمم مقيد بما إذا قدر على الإزالة، أما عند العجز فليس بشرط، كما أن الشروط لصحة الصلاة إنما هي شروط عند القدرة عليها لا عند العجز. وشرط تقدم الاجتهاد في القبلة أيضا لا ستر العورة، لأنه أخف، ولذا لا تجب الإعادة مع العري وتجب مع الخبث وعدم القبلة. وخامسها الترتيب بين المسحين بأن يكون مسح اليدين ولو في صورة التمعك بعد مسح الوجه.
الحمد لله، أكمل الشيخ عليه رحمة الله في هذا الفصل أركان التيمم وفروض التيمم، وقد تقدم معنا الكلام عن أوائلها من نية ونقل للتراب ونية ينويها، وعرفنا اختصاص نية التيمم بأحكام عند الفقهاء، وذكرنا بعض مذاهبهم في ذلك. فيتكلم على الركن الثالث والفرض الثالث من فروض التيمم، قال: وثالثها مسح الوجه، لقول الله تبارك وتعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه في سورة المائدة، وقال في سورة آل عمران: فامسحوا بوجوهكم، في سورة النساء: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. فهذا من المتفق عليه، وجوب مسح الوجه في التيمم، قال يعني وصول التراب ولو بنحو خرقة إلى الوجه مع جميع حدوده المذكورة في حدود الوجه في الوضوء، من منابت شعر الرأس حيث يعتاد النبت غالبا إلى منتهى اللحيين والذقن، وعرضا من الأذن إلى الأذن. قال: مسح أي وصول التراب ولو بنحو خرقتين، إذ لا يشترط المسح الذي هو إمرار اليد على العضو. مسح الوجه ومر حده في الوضوء، وهذا أيضا متفق عليه، وإنما جاء الاختلاف في اليدين أي إلى المرفقين أم يكفي الكفان. قال: ومر حد فرضه حتى ظاهر مسترسل لحيته، والمقبل من أنفه على شفتيه داخل في حدود الوجه فيجب مسحه كما يجب غسله في الوضوء. وهذا هو الأمر التعبدي، مسح الوجه واليدين بتراب، ليس في عالم الحس والظاهر فيه طهارة ولا تنظيف، ولكنه كذلك في باطنه وحقيقته، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. إلا أنه لا يجب إيصال التراب في التيمم إلى منابت الشعر ولو خف، ذلك لصعوبة إيصال التراب بخلافه في الماء. قال: ورابعها مسح جميع اليدين مع المرفقين لقوله تعالى وأيديكم، ولم يذكر المرافق، فلذا اختلف الأئمة الأربعة، فقال الشافعية هو كالوضوء كما قال الإمام الشافعي، إن الله في آية التيمم بين أعضاء أربعة: بغسل وجوهكم وأيديكم ورافقكم ومسح برؤوسكم وأرجلكم الكعبين، ثم في التيمم مباشرة بعدها في الآية أسقط عضوين، فبقي العضوان على ما عليهما، على ما هما عليه من غسل الوجه بحدوده واليدين إلى المرافق، فلم يسقط إلا الرأس والرجلين، فلا يختلف الحد في التيمم عن الحد في الوضوء سواء. ومسح الوجه في التيمم ومسح اليدين كل منهما فرض، فلا بد أن يكون ذلك بضربتين، والمالكية ذهبوا إلى أن الفرض الضربة الأولى والثانية مستحبة، فإذا بضربة استوعب مسح الوجه واليدين كفى. الجمهور أنه لا بد من ضربتين، وفيه حديث التيمم ضربتان: ضربة للوجه وضربة لليدين، ضربة للوجه وضربة لليدين. اليدان قلنا من أطراف الأصابع إلى المرفقين، هو كذلك عند الحنفية وعند الشافعية في حد اليدين، وقال المالكية والحنابلة إن الواجب في المسح إلى الكوعين، ومسح الذراعين المرفقين سنة، فخالفوا بين الوضوء والتيمم، وذلك لأن الله نص على المرافق في الوضوء وأطلق اليدين في التيمم. الشافعية والحنابلة قالوا المطلق محمول على المقيد، الشافعية والحنفية قالوا المطلق محمول على المقيد، فيجب مسح اليدين إلى المرفقين. وقال المالكية والحنابلة ما دام أطلق اليدين فيكفي إلى الكوعين، فيبقى القياس على الوضوء مستحب عندهم بالمسح إلى المرفقين، وكما أطلق اليد في السرقة فقال فاقطعوا أيديهما فكان إلى الكوعين، قالوا هكذا هنا إذا أطلقت اليد فمن أطراف الأصابع إلى الكوعين. وقالوا وإن لليد ثلاث إطلاقات: من أطراف الأصابع إلى الكوعين، ومن أطراف الأصابع إلى المرفقين، ومن أطراف الأصابع إلى الكتف، فكل يقال له يد. قال مسح اليدين مع المرفقين ولا يجب بل ولا يندب إيصال التراب منبت الشعر الخفيف في وجه أو يد لما فيه من المشقة، لأن الماء خفيف يسهل وصوله إلى المنابت بخلاف التراب. نعم. قال ولا الترتيب في نقله، يعني أن الترتيب بين المسحين وهو الواجب، ولا الترتيب في نقله لأنه وسيلة، بل يسن، بمعنى لو نقل ترابا بمسحة أولى ثم ترك التراب في خرقة ثم نقل ترابا ثانيا فمسح به وجهه ثم حمل النقلة الأولى فمسح بها يديه، صح ذلك. كما لو نقل التراب بيديه أولا فاكتفى بمسح اليد للوجه كله فكفاه ومسح بثانية يده اليمنى ثم نقل نقلة ثانية فمسح اليسرى، صح ذلك. الترتيب بين المسحتين لا بين النقلين. قال ووجب لمسح اليدين نزع خاتم وإن اتسع، أي في الضربة الثانية عند المسح لا عند النقل، في الضربة الثانية يجب نزع الخاتم عند المسح لا عند النقل، ويسن أن ينزع الخاتم في الضربة الأولى عند النقل وعند المسح، كما قال صاحب الزبد في ذكر سنة يوم منزع خاتم لأولى تضرب أما لثاني ضربة فيجب، وذلك من أجل وصول الماء إلى ما تحت الخاتم، وفي هذا ترتيب الشريعة حال المكلف كله من طهارة ومن لبس ومن تختم بزينة، والخاتم سنة للرجل من الفضة وحرام عليه من الذهب، ويجوز للمرأة من الفضة ومن الذهب، ويضع الخاتم في إصبعه الخنصر ويروى في البنصر، ولا ينبغي للرجل أن يضع خاتمه في غير هذين، ولكن يضع في الخنصر ويروى أيضا في البنصر، ويكون ذلك في يده اليمنى، ولا يجوز له استعمال خاتمين وثلاث مرة دفعة واحدة، خلوا للنسوان، ويكتفي الرجل خاتم واحد، ولهذا قالوا يجوز له اتخاذ خاتمين وثلاثة لا ليلبسها معا ولكن يلبسها واحد بعد الثاني، أما يلبسها معا فلا. وقد حرم صلى الله عليه وسلم استعمال خاتم الذهب ونزعه بعدما استعمله وحرمه على الرجال، وبقي يستعمل خاتم الفضة، وله خاتم نقش على كل منهما محمد رسول الله، أحدهما نقشه مثلث والثاني مدور، وفي كلاهما أمر الناقش أن يجعل اسم الله في الأعلى وأن يكتب محمد تحت، يكتب محمد رسول الله، فنقشه في المدور ثلاثة أسطر، محمد سطر، رسول سطر، واسم الجلالة سطر فوق، من دقة أدبه مع ربي صلى الله عليه وسلم، وكان أصل الكتابة أن يكتب في السطر الأعلى محمد ثم رسول ثم اسم الجلالة، فأمر الناقش أن يقول اكتب اسم محمد تحته ورسول فوق ليكون اسم الله هو الأعلى صلوات ربي وسلامه عليك. ومن أعظم معرفة بالله منه ومن أحسن أدبا مع الله منه صلى الله عليه وسلم. ووجب لمسح اليدين نزع خاتم وإن كان واسعا، فإنه في الوضوء يسن له تحريك الخاتم ولا يجب نزعه، لأن الماء لطيف يدخل بين الخاتم وبين الإصبع، بخلاف التراب فإن كان الخاتم ضيقا وجب في الوضوء نزعه أو تحريكه، وإن كان واسعا سن تحريكه عند غسل اليد، ولا يكفي تحريكه لأن التراب لكثافته لا يصل إلى ما تحته بخلاف الماء. ثم ذكر أيضا من السنن، ذكر من السنن الترتيب في النقل، لكن ذكر واجبات تتعلق بمسح اليدين، منها نزع الخاتم وتفريج بين الأصابع أو تخليل من أجل وصول الماء من وصول أثر التراب، وإذا توقع وصول التراب من دون التخليل بقي التخليل سنة وهو الأصل في التخليل. قال وإنما يصح التيمم بشرط تقدم طهر، يجب أن يكون طاهر البدن عن النجاسة، فيطهر البدن عن النجاسة قبل أن يتيمم، والمراد بالنجاسة نجاسة مقدور على طهرها، فالنجاسة التي عجز عن إزالتها تغتفر فيتيمم النجاسة فيه، وما قدر على إزالته فلا يصح أن يبدأ في التيمم حتى يزيل النجاسة بخلاف الوضوء، فلو كان على بدن أي نجاسة يصح أن يتوضأ ثم يغسل النجاسة من على بدنه. أما في التيمم فالشرط أن يقدم إزالة النجاسة عن البدن كله ثم بعد ذلك يبدأ التيمم، إلا نجاسة عجز عن إزالتها. قال وإنما يصح التيمم بشرط تقدم طهر جميع بدنه مقدور عليه من نجس لا يعفى عنه، إذا وجد ماء يكفي لإزالة الخبث المقدور على إزالته مسافرا كان أو حاضرا، والمسافر والحاضر عندهم في باب التيمم أن من تيمم في مكان الغالب فيه فقد الماء فهو مسافر، وكل من تيمم في مكان الغالب فيه وجود الماء فهو حاضر، فمن كان مارا في طريق فصادف في المكان الذي هو مار فيه في قرية ونحوها عدم الماء والغالب وجود الماء، ولكن صادف تلك الأيام حصل شيء ما عندهم من الأزمات أو الحروب ما عاد حصل ماء فيتيمم ويسمى حاضر. قال شوف أنا مسافر، قال أنت مسافر في باب القصر وفي باب الجمع مسافر، أنت في باب التيمم حاضر، يعني لأنك تيممت في مكان الغالب فيه وجود الماء فعليك القضاء، يقضي الحاضر دون المسافر. وإذا واحد ساكن معه عريشه وباديته في مكان ما يحس الماء إلا لشرب وإزالة النجاسة ويظلي يتيمم، فنقول أنت مسافر، يقول أنا ساكن هنا سنة ولا أروح مكان سنتين، يقول حتى 10 سنين، ما دام الغالب عدم الماء أنت في باب التيمم اسمك مسافر لا قضاء عليك. فالمتيمم في مكان يغلب فيه وجود الماء حاضر، والمتيمم في مكان يغلب فيه عدم الماء مسافر. ولهذا قال وجب إزالة النجاسة المقدور على إزالتها مهما وجد ذلك الماء المزيل للنجاسة مسافرا كان أو حاضرا، وإن لزمت الحاضر الإعادة بكل تقدير. نقول صح الإعادة تلزمك ولكن ما يعفيك هذا عن إزالة النجاسة، أزل النجاسة قبل التيمم. أما عند العجز فليس بشرط، كما أن الشروط لصحة الصلاة إنما هي شروط عند القدرة عليها لا عند العجز. كذلك تقدم الاجتهاد في القبلة، أن يعرف القبلة قبل أن يتيمم، فهذا عند ابن حجر لا بد أن يعرف أين القبلة قبل أن يتيمم، وقال الرملي ما عليه إذا ما عرف يتيمم وبعدين يجتهد في القبلة، بخلاف شرط صدر العورة لا يلزم قبل التيمم لأنه خف. قال لذا لا تجب الإعادة على من لم يجد السترة فصلى وفخذ مكشوف لعدم السترة، وتجب عند وجود النجاسة، فلهذا اشترط تقدم إزالة النجاسة على التيمم ولم يشترط تقدم ستر العورة. والخلاف في تقدم الاجتهاد في إذا كان في موضع لا يدري أين القبلة أنا أقول هذا التيمم لابد أن يكون بعد دخول الوقت، ولابد أن تعرف القبلة قبل أن تتيمم. وقال الإمام الرملي لا عليه، إن عرفها قبل التيمم وإلا اجتهد بعد التيمم. قال وخامسها الترتيب بين المسحين، بأن يكون مسح اليدين ولو في صورة التمعك بعد مسح الوجه، يعني تمعك وضعه على التراب. وإذا نقل المسحة في خرقة مثلا الأولى وتركها ثم مسح المسحة الثانية فمسح بها وجهه وعاد إلى المسحة الأولى فمسح بها يديه صح ذلك، فهو لم يرتب بين النقلين ولكن رتب بين المسحين، والعبرة في الترتيب بين المسحين، وهذا الترتيب واجب عند الشافعية لأنه مثل الوضوء وقال الحنفية والمالكية سنة الترتيب، وقال الحنابلة والشافعية واجب الترتيب، كما أن التخليل بين الأصابع عند الشافعية والحنابلة مندوب إليه إذا توقع وصول أثر التراب مندوب، ولكنه عند الشافعية عند الحنفية والمالكية لابد منه واجب أن يخلل في التيمم بين الأصابع. وبهذا تنتهي الأركان الخمسة، وهي كذلك عند الجمهور. وتقدم معنا قول المالكية إنما يكون الواجب في استيعاب المسح وفي النقل، إذا نقل التراب واستوعب المسح فقد حصلت أركان التيمم فهما ركنان، وقال الجمهور أربعة أو خمسة، وهذه الخمسة كما بينها عند الشافعية. فإذا أكمل ذلك فإن ما تأتى من سنن الوضوء في التيمم فيستحب أيضا ويسن، من مثل إطالة الغرة، ومن مثل استقبال القبلة، من مثل الذكر عند الوضوء، ومن الدعاء بعد التيمم، وكذلك بعد التيمم كما هو بعد الوضوء، ويأتي بنفس الدعاء أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وهكذا. فقهنا الله في الدين وسلك بنا مسالك الصالحين ودفع عنا وعن الأمة جميع البلايا والآفات في الظواهر والخفيات بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.